كتاب الأسباب. وصلوا المسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير أن لا يحد لأهل السوق حد لئلا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب، فهذا منعه جمهور العلماء حتى مالك نفسه في المشهور عنه ونقل المنع عنه أيضا ونقل المنع أيضا عن ابن عمر وسالم وقاسم بن محمد وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن سعيد وعن يحيى بن سعيد أنهم رخصوا فيه ولم يذكر ألفاظهم. وروى أشهر عن مالك وصاحب السوق يسعر على الجزائر لحم طالب رطل ولحم الإبل نصف رطل وإلا خرجوا من السوق. قال إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق. واحتج أصحاب هذا القول لأن هذا مصلحة للناس بالمنع من إخلاء السعر عليهم ولا فساد عليهم. قالوا ولا يجبر الناس على البيع، إنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري، ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس. وأما الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أيضا أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سعر لنا، فقال بل ادعو الله. ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا، فقال بل الله يرفع ويبلغ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. قالوا ولأن إجبار الناس على بيع لا يجب منعه مما يباح شرعا ظلم لهم وظلم حرام. وأما قيمة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل السوق ذلك الشيء ويخبر غيرهم استظهارا على صدرهم ليسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون، فينازلهم إلى ما فيه لهم. وللعامة إزلاز حتى يرضوا ولا يجبرون على التسعير. ولكن عن إذا قال وعلى هذا أجازه من أجازه قال أبوليد ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل للباعة في ذلك النجد ما يقوم بهم ولا يكون به إجحاف الناس. وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوال وإتلاف أموال الناس. كل هذا الذي تنازع فيه العلماء. وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه. وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن مثل ما امتنع أن يبيع إلا بأكثر منه فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع التسعير مطلقا محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو المسعر الراس والباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يظالمني من مظلمة في دم ولا مال فمن فرض، فإن هذه قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل يجب عليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض مثل. ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة
إذا عندكم قلة في نسخة فيها قلة إذا قلة ما عندك قلة نسخة لا بس نعم اقرأ اللي عندك لا بس إذا تقرأ اللي عندك معنا واضح.
معلوم أن الشيء إذا قلة رغب الناس من مزايدة فيه فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرى فيه العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر عليه والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع بها غالبا من الجلد وقد يباع بها شيء يزرع بها
من الجلب
وإنما كان يزرع فيها الشعير فلم يكن البائعون والمشترون ناس معينين ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس لم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من خرج في الغزو، وكان منهم من يغزو، وكان منهم يغزو، وكان منهم يغزو بنفسه وماله، وكل منهم يغزو بنفسه وماله أو بما يقراه من صدقات أو البيت أو ما يجهزه به أو ما يجهزه به غيره، وكان إكراه البائعين على أن لا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين إكراه بغير حق، وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تسديد الثمن كذلك لا يجوز. وأما من تعين عليه أن يبيع فالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن الذي يبيع به ويصحح عليه كما في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شركا له في عبده وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدله، ولا لا وقت ولا شرط، فأعطى شركاء لخصم وعتق عليه العبد. فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل ذرية من الذرية للعبد قدر عوضه، بأن يقوم جميع العبد بأن يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وقت ولا شرط، ويعطى قسطه من القسمة، فإن حق الشريكين فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد. ولهذا قال هؤلاء: كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه. وإذا طلب أحد الشركاء ذلك
إذا عندك واو إذا طلب بدون واو عندك واو
إذا طلب أحد الشركاء ذلك
نعم
ويجبر الممتنع على البيع، وحتى بعض المالكية ذلك إجماعا، لأن حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح، ولا يمكن إعطاه ذلك إلا ببيع الجميع. فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض مثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك، وليس للمالك مطالبة بزيادة على نصف القيمة، فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب، مثل حاجة المضطر إلى طعام واللباس وغير ذلك. وهذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة مثل هو حقيقة التشريع، وكذلك يجوز للشريك أن ينزع النصف المشروع من يد المشتري بمثل الثمن الذي شراه به، لا بزيادة للتخلص من ضرر المجاورة والمقاتلة، وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء، وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاء، بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به. وهذا من حقيقة من نوع التولية، إن التولية أن يعطي المشتري السعر لغيره بثمن المثلي الذي اشتراه به وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل، ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه لأجنبي غير شريك إلا بما شاء، إذ لا حاجة بذلك إلى شرائه كحاجة الشريك. فأما إذا قدر أن قوما اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا من مكان يؤمن إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم، وكذلك لو احتاجوا إلى أن يريهم ثيابا يستسكنون بها من الفرد أو إلى آلات يطرحون بها أو يبنون أو يسكن يبذل هذا مجانا، وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يسقون به أو قدرا يسقون بها أو كأسا يحضرون بسلفه، فهل عليه بذله بشرط مثل لا بزيادة؟ فيه قولان للعلماء في المذهب أحمد وغيره، وصحيح وجوب بذل ذلك مجانا إذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها، كما دل عليه قول الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفخ. وفي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر الخيل قال: هي لرجل اجره.
هي لرجل.
هي لرجل.
نعم عندك.
هي لرجل.
نعم.
هي لرجل أجر.
نعم.
ولرجل ستر. وعلى رجل وزر. أما الذي هي له أجر فرجل وضبها تغنيا وتعبها ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من حق الإبل عارة دجها وإضراب فحها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عصف الفحل. وفي الصحيحين عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جاره أن يغرز خشبته في جداره.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الإشارة إلى بعض مسائل التسعير، والمصنف رحمه الله يعيد ويبدي ويذكر هذه القواعد النافعة العظيمة، هذا الكلام العظيم مبني على القواعد والعلل الصحيحة اللي دلت عليها النصوص. سبق الإشارة إلى هذا، لكن هنا قرره تمام التقرير وذكره بالأدلة الواضحة البينة الموافقة للمعاني ولحاجات الناس وما تصلح به أحواله. وسبق أيضا من المسائل مسألة ما إذا كان للناس سعر وأراد أحد أن يبيع بسعر أقل منه، وأن فيه تفصيلا إذا كان هناك ضرر على الناس في هذا السعر فإنه يمنع، وإن لم يكن هناك ضرر فلا بأس. كما لو مثلا اتفق قوم من أصحاب الأموال الطائلة على أن يشتروا سلعا كثيرة بأثمان رخيصة، أثمان رخيصة، أن يشترونها بالأموال الطائلة ثم يبيعونها بربح ويمنعون غيرهم أو غيرهم من سائر من يريد أن يتكسب لا يستطيع أن يشتري شراءهم، بمعنى أنه لو اشترى هذا الشيء الذي اشتروه مثلا بريال، مثلا هم لا يشترونه إلا بخمسة ريالات مثلا، فإن في هذا ضرر فيمنعون من الضرر الذي يجلبونه على سائر من يتكسب، ثم يترتب على الضرر على عموم الناس. وسبق أن المصنف رحمه الله ذكر مرت معنا عبارة وهي: إذا كان للناس سعر غالي. وفي طرق الحكمية كما في الحاشية هنا غالب، والنسخة هنا غالب، وأنا ذكرت أنه يعني لا يكون غالي لأن غالي من يعني من الغلو، إنما غالي يكون غالي، لكن الأظهر والله أعلم أنه إن صحت هذه النسخة فغال جاري صحيح، لأن غال اسم منقوص، واسم المنقوص إلى نو حالة الرفع إنه تحذف ياؤه، تحذف ياؤه، يقول هذا قاض، هذا مثلا ماش وما أشبه ذلك، فإنه في حال الرفع إذا نو، وكذلك في حال الجر مررت بقاض سعر وهذا سعر غال مثلا تحذف الياء وتكون العلامة على الياء المحذوفة، علامة الرفع على الياء المحذوفة. لكن النسخة الأقرب والله أعلم هو أو الأقرب ما في الطرق سعر غالب، سعر غالب، وهو السعر الذي يبيع الناس ويشترون به، هل يجوز النزول عنه ولا يجوز النزول عنه. سبق ذكر قصة عمر رضي الله عنه حاطب، وأنه وأن القصة من طريقين لا تثبت، لكن من أحد الطريقين فإن عمر رضي الله عنه قال بيع كيف شئت، إحدى الطريقين رجع عمر رضي الله عنه كان اجتهاد منه وقال بيع كيف شئت، يعني أنا الطريق الآخر من طريق سعيد ولهم طريق سعيد وطريق القاسم وكلاهما منقطع، فالطريق الآخر فيه أن عمر رجع عن ذلك وقال بيع كيف شئت، فهو حجة للشافعي وموافقية رحمة الله عليه. ذكر رحمه الله في هذا البحث الذي سمعناه هذه المسائل التي أعاد وأبدى فيها رحمه الله، وهي مسألة التسعير كما سبق الإشارة إليه، فهو يقول رحمه الله: إن الجمهور على أنه لا يجوز التسعير إذا كان للناس إذا كان الناس قائمين بالواجب، وأصحاب السلع قائمين بالواجب، فإنه لا يمنعون ولا يجبرون على شيء لا يريدونه. وبين رحمه الله شيئا من الخلاف في هذه المسألة، ثم ذكر رحمه الله أن ما ورد من حديث التسعير قال سعر لنا، وأن الذي امتنع من التسعير أن هذا في الحال التي امتنع من التسعير فيها في الحال المعتادة التي ليس فيها تعدي الأسعار وليس فيها ظلم وليس فيها ظلم، لكن لا يستدل بهذه الأخبار على منع التسعير مطلقا، لا يستدل على منع التسعير مطلقا، إذ هو رحمه جمع بين الأخبار جمعا عظيما، وقال ما جاء من الأخبار في منع التسعير فإن هذه في حال من الأحوال وواقعة، ومعلوم أن وقائع العيان لا عموم لها، وقائع العيان لا عموم فيها ورد في هذه الحال. وسبق الإشارة إلى أن أهل المدينة ليس عندهم يعني أناس يبيعون ويشترون في المدينة، إنما ما يجلب إليه، إنما كانوا يزرعون الشعير وما يزرعونه فإنهم ينفقونه ويطعمونه ويأكلونه ويأكلونه، فلم يكن هناك من يمنع أو يجمع هذا الطعام، فكأنهم سألوا التسعير لمن يجلب إليهم ذلك، فالنبي امتنع من هذا وقال بل ادعوا الله. والسعر إذا ارتفع بدون شأن من الناس بسبب قلة هذا الشيء أو كثرة الطلب عليه فإن هذا أمر معروف، أن الشيء إذا قل أو كثر الطلب عليه فإنه يرتفع سعره. إنما إذا امتنع الناس بما يجب عليهم فهنا يؤمرون بالواجب، لأنهم تركوا أمرا واجبا وهو امتناعهم من البيع الذي يجب عليهم ذلك لدفع الضرر عن الناس، ثم يؤمرون بأن يبيعوا بسعر المثل في هذه الحال لو أرادوا أن يمتنعوا، وإذا أرادوا أن يبيعوا باعوا بسعر غير سعر المثل، في هذه الحالة يجبرون على البيع بسعر المثل، لأنهم لما منعوا الناس وخزنوا أطعمة كثر الطلب فارتفعت الأسعار فيردون إلى السعر الغالب. ثم بيّن رحمه الله الجواب عن هذه الأخبار كما تقدم. ثم بيّن رحمه الله أيضا أن الناس في المدينة كانوا من جنس واحد، وكانوا يجاهدون، وكانوا منهم من يكون عنده مال ومنهم من لم يكن عنده مال، ومن لم يكن مال فإنه يأخذ مالا ويجاهد في سبيل الله، فلا شك أن المنع في هذه الحالة والتعرض للأسعار يؤثر ضررا على عموم الناس في المدينة وكذلك في غيرها. قال ولهذا قال رحمه الله وأما من تعين على يبيع فكالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن في الحال التي يجب عليه أن يبيع، فإنه يجب أن يبيع بسعر المثل أو ثمن المثل. ثم ذكر حديث تقدم من اعتق شركا له في عبد المتقدم، اعتق له شركا في عبد وكان له من الماء يبلغ ثمن عبد قوم عليه قيمة عبد لا وكس ولا شقر، فأعطي شركاءه حصصهم ثم عتق منه ما عتق، ولهذا لا وكس ولا شطر يقوم عليه. هذا نوع من التسعير، نوع في الحال هذه يسعر ليعطى نصف القيمة لا قيمة النصف، وقال كم يساوي هذا المملوك فيعطى نصف القيمة إذا كان نصيبه النصف، ربع القيمة إذا كان نصيبه الربع، ثلث القيمة إذا كان نصيبه ثلث، وهكذا. ثم بين أنه الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه عند الحاجة إليه كإعتاق حينما يعتق الشريك نصيبه، فيشري العتق إلى بقية المملوك إذا كان له مال، وإن لم يكن له مال في خلاف هل يستسعى أو لا يستسعى، هذا في خلاف، وليس المال مالك المطالب بالزيادة على نصف القيمة. المصنف رحمه الله لماذا ذكر هذا الخبر؟ يقول إذا كان الشارع يسعر على شريك المعتق ولا يطالب بما يريد، لا يسعر هذا المملوك كم قيمته، ثم يعطيه المعتق إذا كان عنده مال معتق النصف، نصف القيمة. لو قال لا يعطيني كذا زيادة ليس لك ذلك، فإذا كان سعر على شريك المعتق وهو واحد وضرر على واحد، فالتسعير على من يريد أن يمنع أقوات الناس إلا بالثمن الذي يطلبه والضرر عام من باب أولى أنه يجب التسعير في هذه الحالة. ثم ذكر أيضا مسألة أخرى تدل على هذا الأصل، وهو التقويم على شريك الشريك في الشخص. لو أن لو كان شخصين اشتركا في أرض أو في مزرعة في أي عقار أو غيره على الصحيح، حتى لو كان منقولا على الصحيح، كان شريكين فباع أحدهما نصيبه على أجنبي، في هذه الحالة للشريك أن يشفع، أن يشفع. فلو أراد المشتري الأجنبي أن يبيعه بغير السعر الذي اشتراه، نقول لا، يقوم عليه تبيع على الشريك بمثل ما اشتريت ولا يجوز زيادة، بمثل الثمن كما جاء في ذلك الأخبار يقوم عليه. وهذا إذا كان تقويما على شريك، على الشريك في باب الشفعة وهو شخص واحد وضرر خاص، فالتقويم في الضرر العام من باب أولى. هذا يجبر متى؟ يجبر على هذا السعر فيما إذا كان الشريك يريد، الشريك يريد أن يشتري. أما إذا ليس له رغبة في هذا الحلال يسعر عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله يقول: ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيع الأجنبي غير الشريك إلا بما شاء، إذ لا حاجة بذات إلى شراء في حاجة الشريك. يعني نقوم على الأجنبي اللي اشترى هذا الشخص ونلزم سعر المثل إذا كان للشريك الأول، للشريك الأول له نظر. أما إذا لم يكن له نظر في هذه الحالة، مشتري الشخص مشتري هذا الجزء له أن يبيعه بما شاء، لأنه لا حاجة له. إنما لما كانت الحاجة للشريك، لما دخل عليه أجنبي الآن، سلط على هذا المال بقيمة الشرع. أما إذا لم يرد ذلك ورضي بأن يشاركه شريكه غير شريكه الأول أو شريكه الأول، في هذه الحالة لا يجبر هذا الذي اشترى الشخص أن يبيعه بثمن المثل. الأصل حل البيع، إنما جاء في هذه الصورة الخاصة. ثم ذكر رحمه الله أيضا مسألة أخرى يريد يقرر هذا الأصل، وهذا دل على السعة العظيمة لعلم هذا الإمام في النظر والاستنباط وربطها بأدلة الشريعة. إذ الشريعة ترجع أصولها إلى أصل واحد، دفع المفاسد وجلب المصالح، أصل واحد ترجع إليه. ولهذا كثيرا ما يقرر هذا الأصل رحمه الله، فيذكر المسألة ويذكر لها من أدلة الشيء الكثير. وإذا تجد مثلا من يقلدون ومن يتعصبون لا يتسع أفقه كاتساع الأئمة الذين رحمة الله عليهم، لهم نظر في روح الشريعة وأدلة الشريعة يربطونها بأصولها. الشيء الذي يعود إلى الضرر، حصول الضرر وحصول مفاسد وفوات المصالح، هذا يربط بأدلة الشريعة، فيستدل لهذه المسألة بأدلة كثيرة ومعاني صحيحة. فذكر رحمه الله يعني أنه حينما يقدر أن قوم يضطرون إلى سكنة ونحو ذلك أو إلى طعام، فإنه في هذه الحالة يقوم عليه ثمن المثل. فإذا كان يقوم في أمر هناك حاجة لكن ليس هناك ضرورة، مثل التقويم على الشريك، التقويم على معتق الشخص، على معتق نصيبه في المملوك، مع أنه ربما لا يحصل ضرر، لا يحصل ضرر، إنما حاجة في هذا الشيء. فكونه يقوم على من اضطر إلى طعام غيره أو ماء غيره أو أي مال، إنه من باب أولى، باب الدلالة بالأولى على قول الجمهور. ومع أن الشيخ اختار رحمه الله أنه يأخذه مجانا بلا شيء، يأخذه مجانا بلا شيء. ثم صار يستدل بأدلة أخرى أي تدل على هذا الأصل، وهو مسألة العارية في قول ويمنعون المعون. فذكر حديث مسعود أنه قال كنا نعد مع عارية الدلو والقدر والفأس. هذا حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح فليك النسائي، لكن ذكر الفأس ليس عند أبي داود النسائي، إنما هذا اللفظ عند ابن جرير رحمه الله، عند ابن جرير. أما لفظ أبي داود كنا نعد العارية عارية القدر، عارية كما هنا الدلو والقدر، ولهذا ذهب إلى وجوب هذا الشيء. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالخيل وعارية الخيل، كذلك الفحل ونحو ذلك، والأخبار اللي ذكرها هذا في الصحيح، حديث الخيل هذا في الصحيحين، والحديث الآخر من حق الإبل لفظ الآخر عند مسلم، حديث لا يمنع أن جار جارة هذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.